بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
شددها ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التحفة العراقية. ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، هكذا هو عنده.
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما تمت قراءته هو إتمام لما كان قبله من ذكر أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده لا لغيره، وأن تمام الاستسلام لله عز وجل يكون باستسلام القلب لله تبارك وتعالى أولا. وأشرنا إلى قضية التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة في غير ما موضع، وأن صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر، وأن من صلح باطنه يلزم منه أن يصلح ظاهره. ولذلك كانت حقيقة الاستسلام أصلها في القلب، وأن ما يحصل من الاستسلام في الجوارح إنما هو تبع لما يحصل في القلب من الاستسلام لله عز وجل، وهذه هي حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن يعتني بقلبه كي يكون القلب مستسلما حقيقة لله تبارك وتعالى حق الاستسلام، فيعمل لله عز وجل على وفق ما أراده تبارك وتعالى. قال: ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. وذكر في ذلك الدليل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أشار إلى المعنى الأخص، المعنى العام، وهو الإسلام العام الذي يدخل فيه كل أحد، وأما الخاص قال: وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال. هذا أصل الدين، هو الذي يقوم في قلب العبد المؤمن، ولذلك كانت مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة الإسلام، وكانت مرتبة الإحسان أعظم من مرتبة الإسلام والإيمان. قال: وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر الحديث وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وهذا الذي أشرنا إليه من التلازم بين الظاهر والباطن، وأن صلاح الباطن يحصل منه صلاح الظاهر. وذكر بعد ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر في الحاشية أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه وذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وإن كان معناه صحيح، وهو أن القلب يكون للأعضاء وللجوارح كالملك، حيث يكون مع رعيته ومع جنوده، فإن الملك إذا أمر جنوده بأمر امتثلوا وعملوا بما يأمرهم به. قال: فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. كذلك لو أن هذا الملك حصل منه أنه كان صالحا صلح معه الجنود، وكذلك إذا كان هذا الملك خبيثا خبث معه الجنود، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع، وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير.
نعم. الآن انتقل إلى ذكر أولا ما يتعلق بالأعمال الباطنية أو الباطنة التي أشرنا إليها. قال: كمحبة الله والإخلاص لله. وهذه قاعدة مهمة، المحبة لله والإخلاص لله والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة. تأمل في هذه القضية المهمة، وهي أن أعمال القلوب كل الناس مأمور بها، كل الناس مأمور بها، بخلاف أعمال الجوارح بعضها قد يؤمر به الإنسان وبعضها قد لا يؤمر به الإنسان، واضح؟ لكن أعمال القلوب كلها مأمور بها، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تعلم أن تفهم هذه القاعدة، وهي أن أعمال القلوب كلها مأمور بها، وأن أعمال الجوارح قد يؤمر بها وقد لا يؤمر بها، والمعني أنه ذلك يكون على سبيل الإيجاب، على سبيل الإيجاب. وذلك يقول: لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه، وإن ارتقى مقامه، فلا بد وأن يكون معه شيء من أعمال القلوب والعبد. وتأمل في جميع أنواع أعمال القلوب. إن قلت عن الرضا، فلا بد أن يكون في عبد أو في قلب المسلم رضا عن الله عز وجل ولو شيء يسير. لكن إذا انتفى الرضا بالكلية، هذا لا ينتفي عن الله الرضا عن الله عز وجل بالكلية إلا في قلب الكافر، ما يكون في قلب المؤمن. كذلك محبة الله عز وجل، ما تنتفي محبة الله عز وجل من قلب المسلم أبدا مهما قل إيمانه وإسلامه، واضح؟ ولا تنتفي بالكلية إلا عند الكافر. كذلك إن قلت التوكل على الله الناس يتفاوتون فيه، ولا ينتفي التوكل على الله عز وجل بالكلية إلا في قلب الكافر، ولا يكون في قلب المسلم انتفاء للتوكل بالكلية. وهذه قاعدة مهمة ضعها نصب عينيه. قال: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الحزن نوعان، هو قال هنا وإن تعلق بأمر الدين. الحزن نوعان، إما حزن على فوات دنيا، فهذا لا يحزن عليه الإنسان، لا يحزن عليه الإنسان، لكن في قوله وإن تعلق بأمر الدين فإن الحزن هنا قد يكون مما لم يؤمر به العبد، وقد يكون مما أمر به العبد، قد يكون مما لم يؤمر به العبد، وقد يكون مما أمر به العبد. وهذا الكلام الذي قاله هنا رحمه الله سيفهم على وفق ما سيأتي من الكلام. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله سبحانه وتعالى نهى عن الحزن الذي يترتب عليه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وظن السوء بالله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يخلف وعده لعباده المؤمنين، وما يحصل من نحو ذلك من الحزن الذي يكون في قلب العبد. لكن هنالك حزن آخر، وهو على فوات شيء من الدين. فإذا رأى العبد مثلا ما يحصل اليوم في بعض بلدان المسلمين من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأمن وإلى آخره، يحزن على ذلك. وهذا الحزن هو من الحزن الذي يثاب عليه ويؤجر عليه، وليس هو مما يقال فيه وإن تعلق بأمر الدين، بل هذا الحزن مما يؤمر عليه. كذلك الإنسان لو فاته شيء من الأمور التي تكون معونة له على الآخرة وعلى دينه، كان يفوته شيء من مجالس العلم، فهذا يحزن عليه الإنسان، لأنه يعلم أن فوت هذا الخير قد يترتب عليه ما يترتب من ضياع كثير من الخير. نعم.
وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه.
نعم، لا شك. ولذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك، تهلك نفسك لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل، وإهلاكك لنفسك لو حصل لم يجلب نفعا ولم يدفع ضرا. نعم.
وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب.
ولذلك الإنسان إذا حصل منه الحزن أحيانا قد يقول ما يكون فيه سخط الرب تبارك وتعالى.
ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
هذا من الحزن أيضا، وهذا من الحزن، لكن لا يقال فيه إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى.
وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن،
يعني ليس لذات الحزن نفسه، وإنما لأجل ما يقترن به يكون هنالك الثواب أو يكون هنالك الإثم.
كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن.
وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. نعم، فالحزن قد يترتب عليه إثم، وقد يترتب عليه أجر، ولكن هذا ليس لذات الحزن كما قال رحمه الله تعالى، وإنما لأجل ما قد يقترن به. نعم. ليس لذاته، نعم،
لغير
لما يقترن به. نعم.
وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به على
السبب في ذلك يا إخوة، الآن حتى لو ذكرنا مثلا الآن ما أشار إليه هنا، قال كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، العبد المسلم موقن بما عند الله عز وجل، فمن هذه الجهة هو يدفع عن قلبه الحزن لأنه موقن بوعد الله عز وجل، لكن قد يقترن بذلك أمور أخرى، وهي أنه قد إذا حزن لما أصاب المسلمين فليس المقصود هو الحزن في ذاته، فيقول الإنسان أنا أتعبد بالحزن في نفسي، لا، بل لما يكون للمسلمين من إضعافهم ومن ما يحصل لهم وذهاب أديانهم وذهاب أعراضهم وإلى آخره، واضح؟ فليس هو في نفسه هو المقصود. نعم.
وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. وأما المحبة،
لذلك أحيانا قد يحصل للإنسان شيء من الحزن ونوع من الحزن على فوات أمر شرعي، وهذا أمر مهم، ويحصل عند كثير من الناس يحصل له نوع من الحزن على فوات شيء من الدين، فيفضي به ذلك إلى ترك شيء غيره من الدين، وهذا حصلت كثير في غير ما مرة، يكلمني بعض الإخوة وبعض الأخوات عن تركهم لكثير من التدين أو العبادة أو الإقبال على طلب العلم بسبب حصول بعض المواقف اليسيرة التي حصلت لهم في حياتهم، حتى أن بعض طلبة العلم يقول أنا لا أحضر الدرس الفلاني لأنني أرى فيه رجلا أحزنني في يوم من الأيام. هذا فوات دينك أنت، ليس فوات، واضح؟ فأحيانا قد يفضي إلى شيء من الشر. نعم.
وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك،
لأنهم يتفاوتون، وكلما عظمت العبودية عظمت هذه العبادات القلبية،
فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط.
وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وأنه قلنا أن هذه الأمور لابد أن توجد ولو شيء يسير في قلب المؤمن، وهو الذي يسمى بأصل الإيمان في كل عبادة منها. فتقول أصل الرضا لابد أن يكون في قلب المؤمن، أصل المحبة لابد أن يكون في قلب المؤمن، أصل التوكل لابد أن يكون في قلب المؤمن إلى آخره، أصولها لابد أن تبقى في قلب المؤمن، فإذا انتفت من أصلها انتفى الإيمان عنه، واضح؟ وخرج عن دائرة الإسلام. ولذلك ما يوجد من مسلم إلا وعنده نوع من التوكل، وإن كان شيء يسير وعلى ضعف، لابد يوجد عنده شيء من المحبة وإن كانت يسير وعلى ضعف، لابد أن يوجد، لكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما.
وإنما يخرج عنها كافر ومنافق، وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه، ولكن هذه المقامات
افهمها جيدا، لأنها تترتب عليها أسماء وأحكام على الناس. من الخطأ تقول فلان ما عنده توكل، على الله نقول ناقص التوكل، فرق بين ليس عنده توكل وناقص التوكل، فرق في العبارات وفي الأحكام. نعم.
ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيء.
نعم، قد يقول قائل مثلا، وهو يريد هنا أن يشير إلى مسألة، وهي من الناس من تكلم في أعمال القلوب فغلط في ذلك غلطا شديدا، فظن أن حقيقة العبودية والتي منها التوكل على سبيل المثال يكون بالتواكل، وأن هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الخطأ البين. فيقول القائل مثلا أن الإنسان لا يطلب القوت، مثلا لا يطلب القوت، لماذا؟ يقول أنه مؤمن بالله عز وجل وأن الله سيرزقه فيكتفي عن الطلب. لكن عامة الناس ماذا يفعلون؟ يناضلون في سبيل الحصول على القوت. لكن الخاصة يقول لك ما يحتاج إلى العمل. وهذا مما انتشر وداع، وخصوصا عند بعض الغلاة من المتصوفة، وهذا خطأ بين. كيف يكون الإنسان يضع يده على خده ويقول أنا مؤمن بالله أنه سيرزقني وإن لم أعمل؟ هذا ما يقول به عاقل، بل لا بد من حصول العمل حتى يحصل ما يريد العبد وما يطمح إليه وما يرومه، لأن الإنسان لا بد أن يعمل بالأسباب، والله سبحانه أمرنا بالعمل بالأسباب. ولذلك كان من عظم شناعة هذا القول أنه حتى وجد فيهم من يقول بأن العدو لو احتل بلد المسلمين فلا يلزمك أن تناضل في دفع هذا العدو. قيل لما؟ قالوا هذا من تمام الرضا بالله عز وجل والتوكل عليه، وأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه حق التوكل سوف يدفع عنك بإيمانك، ولا داعي لدفع هذا العدو عن بلد المسلمين. وهذا يقول به من يقول من بعض الغلاة، وهذا تجده مسطر في كتبهم وفي أقوالهم، ولذلك قل ما تجدهم يدعون إلى الدفاع عن بلدان المسلمين، ويرون أن من تمام التوكل والرضا أن ترضى بما يقع لك من الأقدار، وأن تجري ذلك على نفسك دون أن تحاول تغييره أو تبديله. وهذا مثله لا يكون إلا مع البهائم التي لا حس لها ولا من جهة تأثرها فيما يحصل لها من فوات الدين أو نحو ذلك. نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.